قال رحمه الله، وهو الدرس العاشر من أحكام الحديث الضعيف للمعلم رحمه الله: فصل. ونزيد ذلك إيضاحا، فنقول: لو سألت عالما هل صوم يوم عرفة لغير الحاج سنة ومستحب لبادرك بالجواب قائلا نعم، فلو قلت له فصوم ثاني يوم من صفر سنة ومستحب لبادر قائلا لا، فإن احتاط في الجواب قال: أما من حيث خصوصية فلا، ولكن صيام التطوع مستحب في أي يوم كان ما عدم ثبت النهي عنه. فقد علمت من هذا أن إثبات السنية والاستحباب على الخصوص حكم مستقل. ولو سألته هل يمكن أن يكون من أجر المكثر من صيام التطوع غير خارج عن المشروع أن يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل من كان أقل صياما منه لقال لك يمكن. فلو قلت له فهل يمكن أن يكون من أجر صائم يوم الأربعاء وثاني صفر أن يسقى من الحوض قبل صائم اليوم الذي قبله وسائر الأيام لقال لك لا. فإن طالبته بالفرق قال: الشرع لم يحدد أجر صيام التطوع وغيره من الطاعات، بل نص على بعض الأجر ووعد بالمزيد والمضاعفة، فيمكن أن يكون التقديم في السقي من الحوض من ذلك المزيد، ولا يلزم من عدم نص الشرع عليه على فرض أنه واقع في نفس الأمر نقص في الدين، ولا يلزم من تجويز ذلك كذب على الله تعالى ولا زيادة في دينه ولا غير ذلك مما تقدم. المعلم رحمه الله يكثر من الأمثلة، وإلا حق هذا مثلا الاختصار والاقتصار أن يقال الحديث الضعيف، يعني لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غير ذلك من الأبواب. ثم لا بأس أن يضرب مثلا بالأيام التي استحب صيامها لورود الأدلة بها، والأيام التي لا يستحب صيامها، أو كذلك لا يجوز تخصيصها. نقول لا يجوز تخصيصها، أما الصيام جائز في كل وقت ما لم ينهى عنه الشارع، كصيام الدهر أو صيام إفراد الجمعة أو صيام يوم عرفة، وأقصد يوم النحر ويوم الفطر. وأما ثاني يوم من صفر فلو كان له هذه المزية لخصه الشارع بالحظ على صيامه كما خص يوم عرفة ويوم عاشورة، فلو جوزنا له هذه المزية مع أن الشرع لم ينص على مزية لها كنا قد جوزنا أن يكون صيامه سنة ومستحبا على الخصوص، وهذا حكم مستقل لو كان واقعا ولم ينص عليه لكان الدين ناقصا. وإذا قد علم أن الدين كاملا فإن في زعم أن صيام ثاني صفر سنة ومستحب على الخصوص شرعا لما لم يأذن به الله وكذبا عليه لغير ذلك من الموبقات. فلو ورد حديثان ضعيفان أحدهما أن المكثرين من صيام التطوع يسقون قبل غيرهم، والآخر أن صائمي ثاني يوم من صفر يسقون قبل غيرهم، فأي الحديثين تدل النصوص التي تقدمت عن الإمام أحمد وغيره على أنهم يتساهلون في روايته؟ الأول الذي ليس فيه حكم زائد ولا سنة ولا حلال ولا حرام، أم الثاني وفيه حكم زائد وسنة وحلال وحرام على ما مر تقريره؟ يعني بلا شك ولا ريب يعني يرون الأول أنه من له أجر، له أجر، له مثوبة، لكن من صام يوم كذا هذا يحتاج إلى نص، صيام يوم كذا يحتاج إلى نص. والأجر والمثوبة قد يدخل تحت عمومات، لكن يعني الأولى عدم الجزم بما لم يأتي به نص. بقي شيء وهو أن الحاكم قال في أول كتاب الدعوات من المستدرك: وأنا بمشيئة الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين في كتاب الدعوات على مذهب أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي في قبولها، فإني سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: كان أبي يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد. انتهى من المستدرك. فزاد في عبارة ابن مهدي المباحات والدعوات، فلقائل أن يقول: هذه الزيادة تمنع حمل التساهل في كلام ابن مهدي على التساهل في رواية الضعيف عن الضرب الأول، وتعين أنه أراد الضرب الثاني والثالث. يعني انظر القاعدة أصلا قول عالم ليست بدليل ولا بنص، القاعدة ليست بدليل من كلام الله ولا من كلام رسوله. ثم زاد الحاكم فيها المباحات والدعوات، هم قالوا في باب الأعمال ثواب الأعمال، وهذا زاد المباحات والدعوات، والدعوات فيها أسماء حسنى، فيها صفات، فيها غير ذلك، يعني أغلب الدعوات فيها أسماء وصفات. كيف تثبت الصفات والأسماء بأحاديث لا تثبت؟ قال: وأقول أما المباحات فلم يرد ابن مهدي أنه يتساهل في الضعاف الواردة بفضائل لم لما ثبت في الشرع أنه مباح، فإن هذا الضعاف فيه سنن وأحكام وحلال وحرام كما سمعت، وإنما أراد أن يرد ضعيف يقتضي إباحة شيء وقد ثبت من الشرع أنه مباح. إذن ما نحتاج إلى الضعيف، ما نحتاج إلى الضعيف، نكتفي بما ورد. وأما الدعوات فعندك الشك في صحة زيادتها، ولا آمن أن يكون بعض النساخ زادها في المستدرك ظنا منه أنها سقطت من الأصل، وأنها لولا أنها في عبارة ابن مهدي لما استند إليها الحاكم معتذرا بها عن إراده أحاديث ضعيفة في الدعوات، ولم ينتبه لاحتمال أن يكون الحاكم استند إلى عبارة ابن مهدي يرى أن الدعوات تدخل في فضائل الأعمال والثواب والعقاب. هذا الأمر يكثر كثيرا من بعض العلماء، يعني لعلها زيدت لعلها زيدت. الأولى أن لا يحكم بالزيادة أو لا يذهب إلى القول بالزيادة إلا إذا تيقن الزيادة. أما هكذا سنفتح ثغرة للمبتدعة، سيقول هذا الحديث لعله زيادة، هذه الرواية لعلها زيادة، هذه لعلها لا كذا، فلا يصلح إلا هذا الإطلاق. قال: ويقوي الشك إذا لاحظنا أن قوله والدعوات وقع آخر الأنواع، فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات، والأخير موضع الزيادة، وقد ذكر السخاوي عبارة ابن مهدي ونسبها إلى المدخل للبيهقي ولم يذكر فيها المباحات والدعوات كما سبق، وقد وقع في المستدرك المطبوع شبيه بهذا. ولنصرف النظر عن ذلك ونبني على أن زيادة الدعوات صحيح عن ابن مهدي، ثم نقول: الدعاء يفارق سائر الأعمال، فإن الدعاء غير محدود، بل لكل إنسان أن ينشئ ما شاء من الأدعية، وله أن يحفظ دعاء غيره ويكثر من الدعاء به إذا وجده مناسبا لحاله، حاويا لما يستحسن شرعا في الدعاء من تعظيم الرب وإظهار الخضوع والافتقار مع جمع المقاصد واختصار اللفظ نحو ذلك، ولا يعد بحفظه له والإكثار من الدعاء به محدثا، وله أن يتلقف الدعاء من كافر إذا رآه دعاء حسنا، لكن لا يجوز أن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، يعني لك أن تدعو الله بما شئت ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم، لكن هل يصلح أن نضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ولم يقره ولم يأذن به؟ هذا هو الإشكال، أنه لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.